وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. وثواكلين في النوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا حنت فلم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. تخفي الشجاج لدى فإن غلب الأسى ضعفت وأبدت شجوها المكمودة. وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمة وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلق غير أسيرها مصفودا. نادت فقطعت القلوب بصوتها فكأن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضودا. مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا. ودعتك الله يا ذبيح ما احتضب ما ودعتك الله يا ذبيح ما احتضب ما عنك يا نور العين سافرت بيتا. يا يا مقطع الأوصال لو يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة ودعتك الله ناقتي عجفة وهزيل ما حد بقى منكم يا عقلي التجيل بس العليل وفوق ناقة مقيدين وعليا ودعتك الله الروس شالت ويا ليتا ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي الأكبر أجسد ويلي على المسنات مقطوعة يمين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا من جملة العبارات الغامضة قول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأذل عزيزنا فكثيرا ما يطرح هذا التساؤل وهو كيف نوفق بين قول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذا وبين قول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون فالحسين يقول هيهات منا الذلة بمعنى أنها محالة لا تقع بينما الإمام الرضا يقول وأذل عزيزنا حتى نجيب عن هذا التساؤل نحتاج أن نقدم بخمس مقدمات المقدمة الأولى مفهوم العزة في القرآن الكريم، أو مبدأ العزة في القرآن الكريم. عندما نرجع إلى القرآن الكريم سنجد آيات متعددة تحدثت عن العزة، لكن الأمر اللافت في الطرح القرآني لمسألة العزة، لمبدأ العزة، أن القرآن أصل لها تأصيلا توحيديا. شلون يعني أصل لها تأصيلا توحيديا؟ شوف أنا رايح أقرأ لك عدة آيات تحدثت عن العزة ثم أعلق عليها تعليقا بسيطا يبين لك التأصيل القرآني. القرآن يقول: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة. شوف التعبير، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه آية. آية ثانية: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. أنتم تتخذينهم أولياء تريدون من عندهم عزة، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صلوا على محمد وعلى محمد. آية ثالثة: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آية رابعة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من هذه الآيات ولها أمثال متعددة نستخلص أمرين. أمر الأول أن العزة بحسب المبدأ والمنتهى تعود لله، فهو مبدأ العزة وهو منتهاها. العزة منه تبدأ وإليه ماذا؟ تعود. اثنان: العزة لغير الله لا تكون، وهذا خلي بالك جيدا، العزة لغير الله لا تكون إلا من الله وبالله. العزة لغير الله لا تكون إلا من الله وبالله. وهذا ما تؤكده أيضا أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم. لا بأس أن نتيمن ببعضها. ورد في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إن الله تعالى يقول كل يوم: أنا العزيز، فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. من أراد العز فالعز ممن؟ من الله. فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. ويقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: العزيز بغير الله ذليل. صار القضية معكوسة. العزيز بغير الله ماذا؟ ذليل. يعني العزة ما يمكن أن تكون إلا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ويقول إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه: من أراد عزا بلا عشيرة، وهيبة وغنى بلا مال، وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله يصبح عزيزا. ختام الأحاديث قول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة: يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون. إذن هناك طرح قرآني، هذا الطرح القرآني يؤصل لهذه الفكرة، وهي أن العزة مبدأها ومنتهاها هو الله تعالى، وبه ومنه ولا تكون بسواه سبحانه وتعالى. هذا أمر أول اجعله بيدك. الأمر الثاني: العزة نوعان. النوع الأول العزة الواقعية، وتقابلها الذلة الواقعية. نوع الثاني العزة الظاهرية، وتقابلها الذلة الظاهرية. تقول شلون عزة واقعية وعزة ظاهرية؟ حتى أوضح لك الفرق بينهما أذكر لك أمرا، وهو أن العزة الواقعية قد تلتقي مع العزة الظاهرية وقد تفترق عنها. شلون؟ شوف عندنا صور أربع. الصورة الأولى أن تتحقق العزة الظاهرية دون العزة الواقعية. شلون؟ كما لو كان هنالك إنسان يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، ويحظى بصيت وجاه ومنصب، ولكنه كان عاصيا مذنبا مجرما، هذا الإنسان عنده عزة ظاهرية ولكن ليست عنده عزة ماذا؟ واقعية. هو في الواقع أذل الأذلاء وإن كان في الظاهر عزيزا. الصورة الثانية على العكس، أن يكون أن تتحقق العزة الواقعية ولا تتحقق العزة الظاهرية، كما لو أن شخصا من أهل الحق أسره أهل الباطل ونكلوا به أشد التنكيل وامتهنوه، ولكنه كان رابط الجأش ثابت القدم، فهذا وإن حصلت له عزة فهذا وإن لم تحصل له عزة ظاهرية ولكن عنده عزة ماذا؟ واقعية. الصورة الثالثة أن تجتمع العزة الواقعية والعزة الظاهرية، كما لو كان إنسان من أهل الطاعة وفي الوقت نفسه كان ذا مكانة مرموقة عند الناس، فله عزة عند الله واقعية وله عزة ظاهرية. الصورة الرابعة أن يفتقد العزتين معا، فلا عزة واقعية عند الله لكونه من العصاة مثلا، ولا عزة ظاهرية عند الناس لكونه مجرما يحتقره الناس ولا يلتفتون إليه لشدة تلوثه بالمعاصي، فلا عزة واقعية ولا عزة ظاهرية. إذن العزة عزتان، عزة واقعية وهي اللباب، وعزة ظاهرية وهي القشور، وقد تجتمع العزتان وقد تفترقان، وإذا افترقتا تفترقان من الجهتين. هذا أمر أو مقدمة، هذا ثاني. مقدمة الثالثة، العزة لها بعدان، بعد خارجي وبعد باطني داخلي نفساني. البعد الخارجي للعزة ما هو؟ البعد الخارجي عبارة عن مظاهر العزة، عزة لها مظاهر، مثلا أن يكون الإنسان مسموع الكلمة نافذ الكلمة، لو عند أسرته لو عند عشيرته لو عند المجتمع كله، نفاد الكلمة مظهر من مظاهر العزة، هذا بعد خارجي للعزة. البعد الثاني البعد الداخلي. ما هو البعد الداخلي؟ هذا أريدك تخلي بالك وياه، هو الشعور النفساني الداخلي بالقوة بالكرامة بالإباء بالكبرياء، هذا الشعور الداخلي يعبر عنه ماذا؟ عزة. هذا البعد الداخلي للعزة، شعور الإنسان بالكرامة بالقوة بالمنعة بالإباء، في مقابل الشعور بالذلة والإهانة والضعة والصغار والصغار، هذا البعد الداخلي لماذا؟ للذلة. إذن العزة لها بعدان، بعد خارجي وهو عبارة عن مظاهر العزة، وبعد داخلي وهو عبارة عن الشعور النفساني بماذا؟ بالقوة والمنعة والإباء والكبرياء. هذه مقدمة ثالثة. مقدمة رابعة، هناك ثلاثة عناوين ينبغي تمييزها وفرزها. ما هي؟ الذلة واحد، التذلل اثنان، الإذلال ثلاثة. ما هو الفرق بين هذه العناوين؟ الذلة هي عبارة عن حالة الضعف والمهانة التي تتحقق في الخارج، سميها ماذا؟ ذلة. حالة المهانة والضعة والصغار التي ندركها في الخارج يعبر عنها ذلة، أو يعبر عنها ذل. أما التذلل فهو عبارة عن الإقدام الإرادي الاختياري على الوقوع في الذلة. لما الإنسان باختياره يقدم على الوقوع في الذلة التي هي حالة الضعة الخارجية، يعبر عن هذا الفعل هذا الإقدام بأنه ماذا؟ تذلل. وإذا تريد تستوضح هذا المعنى جيدا تذكر قول الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله، ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله، يعني يجعل الباب مفتوح على مصراعيه لشهواته لنزواته لغرائزه، كلما طلبته شهوة الفرج لباها، وكلما طالبته شهوة البطن لباها بأي كيفية كانت، وكلما طالبته شهوة المال لباها. ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. العنوان الثالث الإذلال. الإذلال هو عبارة عن إيقاع الذلة من القوي على الضعيف، من القاهر على المقهور، من الغالب على المغلوب. لما يوقع الضعة والهوان والصغار على الطرف الغالب، الطرف المغلوب، طرف المقهور، طرف الضعيف، يعبر عن ذلك ماذا؟ إذلال. وللإذلال معنى آخر ما لنا علاقة بهنا. إذن هناك ثلاثة عناوين ينبغي الميز بينها: ذلة وتذلل وماذا؟ إذلال. فالذلة هي الحالة الواقعة في الخارج، التذلل الفعل الاختياري، الإذلال فعل غير اختياري يقع على الإنسان ممن هو فوقه، ممن هو أعلى منه، كان قاهرا غالبا أو كان غير ذلك. هذه مقدمة. أكيد مقدمة الخامسة هي افتراق العزتين الواقعية والظاهرية في حياة الأنبياء عليهم السلام. احنا قلنا تجتمعان وماذا؟ وتفترقان. سؤال: في حياة الأنبياء هل تنفك العزة الظاهرية عن العزة الواقعية أم لا تنفكان ولا تفترقان؟ الجواب: تفترقان وتنفكان، فتحصل لهم العزة الواقعية دائما ولكن العزة الظاهرية ربما تحصل وربما لا تحصل. أنا أذكر لك نموذجين. النموذج الأول هو نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام. القرآن من يحكي عن نوح شي يقول: وما آمن معه إلا ماذا؟ قليل. الذين آمنوا بنوح يعدون على أصابع اليدين، بقية قومه ماذا كان موقفهم من؟ هل كان عندهم معززاً مكرماً أم كانوا يمتهنونه ويسخرون منه؟ القرآن يجي يحكي يقول: ويصنع الفلك، فلك يعني شنو؟ سفينة. وكلما مر عليه ملأ من قومه ماذا؟ سخروا من، يعني كانوا متخذين هذا النبي سخرية. اللي آمنوا معه أفراد قلائل لا يعدون لا يتجاوزون أصابع اليدين، وأما بقية قومه فكانوا ماذا؟ يمتهنونه يحتقرونه يهزؤون به يسخرون به. إذن النبي نوح كانت عنده عزة واقعية بالله ولكن لم تكن عنده عزة ظاهرية، بل كان مهانا عند قومه صلوات الله وسلامه عليه. هذا نموذج. نموذج الثاني: نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام. ونبي الله يوسف تعددت مراحل افتراق العزة الظاهرية عن العزة الواقعية في حياته. شوف القرآن شنو يحكي عنه: وشروه بثمن بخس، مو ألقي في البئر، وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. بالله عليكم، هذه عزة ظاهرية أو ذلة؟ ذلة ظاهرية، وأي ذلة؟ مع أنه في الوقت نفسه كان عزيزا بماذا؟ بالله تعالى. اثنين: ولئن لم يفعل ما آمره، كلام زليخة، ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. شنو يعني صاغر؟ يعني ذليل. وليكونن من الصاغرين، صاغرين يعني أذلاء مهانين. فكان هو العزيز، ثم أخذوه ووضعوه مع المجرمين إذلالا له في غياهب السجون. هذه ذلة ماذا؟ ظاهرين. ثم اجتمعت العزتان، العزة الظاهرية والعزة الواقعية. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فجمع له العزتين، العزة الظاهرية والعزة الواقعية. إذن نخلص من المقدمة الخامسة أن العزة الظاهرية في حياة الأنبياء قد تنفك عن العزة الواقعية. الآن بعد أن قدمنا هذه المقدمات الخامس نرجع إلى السؤال، كيف نوفق بين قول الإمام الرضا عليه السلام وأذل عزيزنا وبين قول الحسين عليه السلام هيهات منا ذلا؟ ثلاثة أمور أذكرها لك. الأمر الأول، إن العزة الواقعية لا تنفك عن أهل البيت عليهم السلام ولا ينفكون عنها أبدا في مختلف الظروف والأحوال. لماذا؟ تأمل عندي جيدا. لأن العزة الواقعية تتقوم بركنين أساسيين. ما هما؟ الركن الأول العلاقة مع الله، كما بينا ذلك من خلال المقدمة الأولى، وذكرنا بأن ما أصل له القرآن هو أن العزة بالله ومن الله سبحانه وتعالى، فمن كان مع الله كان الله معه وأعزه بعزه سبحانه وتعالى. وأهل البيت ينفكون عن الله أو لا ينفكون عنه؟ فعزته لا تنفك عنهم. هذا الركن الأول. الركن الثاني، وهذا أريدك تنتبه له جيدا، الركن الثاني للعزة الواقعية هو الشموخ النفسي، بمعنى عدم الانكسار وعدم اللين وعدم الخضوع. وأهل البيت كانوا المظهر الأكمل لهذا الشموخ، فلم ينكسروا ولم يخضعوا ولم يهنوا رغم كل ما جرى عليهم. الآن أنا ما أريد أقرأ لك كلماتهم التي تبين عزتهم، أنا رايح أعطيك منبه وجداني فقط. أنت فكر فيه للحظة بينك وبين نفسك، وستكتشف أن أهل البيت من كسروا رغم كل ما جرى عليهم. ما هو؟ إصرار أعدائهم على إذلالهم، إصرار أعدائهم على إذلالهم منبه على أنهم ماذا؟ ما خضعوا ولا انكسروا، ولو خضعوا لأعدائهم لتعاملوا معهم معاملة أخرى، باللين باللطف لاحتووهم، ولكن أهل البيت كانوا عصيين على أعدائهم، ولذلك أصروا على إهانتهم وإذلالهم صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا كانت علاقتهم مع الله مستمرة لا تنقطع، وكان شموخهم النفساني لم ينكسر، كانت العزة الواقعية ماذا؟ ثابتة لهم لا تنفك عنه. هذا واحد. اثنين، قول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: وأذل عزيزنا ناظر إلى الإذلال غير الاختيار. بينما قول الإمام الحسين: هيهات منا الذلة، ناظر إلى التذلل، ماذا؟ الاختياري. فالذي يثبته الإمام الرضا شيء، والذي ينفيه الإمام الحسين شيء آخر. احنا شنو قلنا؟ قلنا التذلل غير الإذلال. تذلل أن يوقع الإنسان نفسه في الذلة، في المهانة، في الضعة، لكن الإذلال أن يقع عليه، تقع عليه المهانة من غيره القاهر له والغالب عليه. إمام الرضا شنو قال؟ وأذل، يعني الذي حصل لنا ماذا؟ إذلال، إذلال. بينما الإمام الحسين قال ماذا؟ هيهات منا الذل. من تقرأ كلام الإمام الحسين كاملا تعرف أن الإمام الحسين يتكلم عن التذلل. شوف كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. سلة يعني شنو؟ سلة يعني سلة السيف. لو نسل سيوفنا ونواجهه، لو نبايعه ونكون أذلاء. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات. إذن الإمام حسين قاعد يتكلم عن المبايعة الاختيارية التي هي تذلل. يقول الحسين: هيهات وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. إذن الإمام الرضا يثبت شيء، والإمام الحسين ينفي شيئا آخر، فلا تعارض بين قوليهما. ثلاثة: الإمام الحسين عليه السلام عندما قال هيهات منا الذلة، هو ناظر إلى الذلة الواقعية. هيهات منا الذلة يعني يقول: نحن لا ننكسر ولا ننقطع عن الله، فعزتنا بالله، فالذلة لا تتحقق الواقعية. هيهات منا الذلة. لكن الإمام الرضا من قال وأذل عزيزنا، مو ناظر إلى الذلة الواقعية، وإنما ناظر إلى الذلة شنو؟ ظاهرية. فما أثبته الإمام الرضا ذلة ظاهرية، وما نفاه الإمام الحسين ذلة واقعية. شلون الإمام الرضا ناظر إلى الذلة الظاهرية؟ نفس القضية، من نقرأ كلام الإمام الرضا كاملا نعرف أنه ناظر إلى الذلة الظاهرية. شلون؟ شوف الرواية كلها شذي: إن المحرم شهر حرم الله فيه إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، وقد استحلت فيه دماؤنا. واحد: وهتكت فيه حرمتنا. اثنان:
وسبيت فيه نساؤنا وذرارينا ثلاثة، وأضرمت النار في مضاربنا أربعة، وانتهب ما فيها من ثقلنا خمسة، ولم ترع حرمة لرسول الله فينا ستة. ثم عقب قال: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل. من تقرأ أنت كلام الأول: هتكت فيه حرمتنا، سبيت فيه نساؤنا، يتكلم عن يا ذلة، ذلة واقعية لو ذلة ظاهرية، ذلة ظاهرية. إذن الإمام الرضا في كلامه ناظر إلى الذلة الظاهرية. وإذا أردت تصير عندك الصورة أكثر وضوحا، انتقل من كلام الإمام الرضا إلى كلام إمامك الحجة أجل الله فرجه في زيارة الناحية: وسبي أهلك كالعبيد. وصفدوا في الحديد. إلى أن يقول: أيديهم مغلولة إلى الأعناق، ويطاف بهم في الأسواق. هذه كلها ماذا؟ إذلال لهم، لكن هذا إذلال ظاهري، وعزتهم الواقعية ما مسها شيء أبدا. لذلك أنت من تسمع الشاعر يقول: ويصيح واذ الله، توقف، لا تستعجل وتعترض وتقول شلون ينسب للإمام زين العابدين أنه يقول واذوا الله وهم أهل العزة وأهل الإباء. لما يقول الإمام واذوا الله، إنما هي شكوى من الإذلال الظاهري. ويصيح واذوا الله، أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودادي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي. نعم، مثل ما قالت زيارة الناحية: وسبي أهلك كالعبيد. تريدني أوجع قلبك بكلمة؟ اسمح لي أقولها. شوف بتاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام من صار إسلام وجاء النبي بهذه الرسالة، أول من سبي بنات رسوله. بنات نبي الإسلام سبين كالعبيد، وصفدن في الحديد، في السلاسل والقيود، وجابوهم مثل هاليوم بكرة إلى الكوفة. وهنا ينقطع اللسان. أنا ما رايح أقول لك شنو صار، رايح أنقل لك مسلم الجصاص ماذا يقول. مسلم الجصاص يقول: كنت أعمل في قصر ابن زياد فسمعت أصوات الزعقات قد ارتفعت، فسألت خادما هناك، قلت: ما سر هذه الزعقات؟ قال: الآن يؤتى برأس خارجي ومعه نساؤه سبايا. يقول: المسلم الجصاص خرجت من القاصر لأنظر من هو الخارجي. المعذرة شيعة يقول ما فتحت عيني إلا ورأس الحسين على رأس الرأس. ومن حوله نساؤه سبايا على نياق هزال يتصايحن وحسينا. شوف شوف المنظر المؤلم اللي ينقل مسلم الجصاص، يقول فرأيت نساء أهل الكوفة. المعذرة من السادة، المعذرة من الغيارة، المعذرة من الشيعة، أدري هذا يؤلم. فرأيت نساء أهل الكوفة وأطفالهن يأخذون فاضل الطعام ويوزعونه على أولاد رسول الله. يقول ورأيت امرأة في وسط الضعينة تدور على الأطفال تأخذ الطعام من أيديهن وترجعه إلى نساء أهل الكوفة وهي تقول إن الصدقة علينا حرام فنحن أولاد رسول الله، نحن بنات رسول الله، جنكم يا أهل كوفان ما تدرون بينا آل الرسول وحدر الكرار أبونا، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجاد وصبح ومسا ما تنقطع عنه الوفاء. أقول شيء على ما أقوله، وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزاد. يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمين. وزينبا والله يا هالكوفان ذوبت وفادي، هاد علينا حرم جدنا لها جسم انتحل من غربتي وجار الأعادي. عدها كلمة ما قدرت تتحملها لولا ابلي ستر والناس تتفرج عليه. وزينبا بعد هالبيتين بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة. أقول أقول ونزل بعد هالراس عن عالي قناة فوق الرمح ويعاينه بعينه بناته. والأطفال كلمين دمعته تجري بعين، قالت بقيت حي. يلا انت اقرأ وصفي. ايه بقيت محيرة. لا عباس يبرالي يبرالي، قوله لو ما قوله يضربوني 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 من ابكي من ابكي وتيه. وتبقى عبرتي بصدري تكسر. اسمع هالبيتين، اتوجهت ناحية النجف قالت علي بويا يا داحي الفوارس بالأمس لي هادج وحارس المعذرة سادة واليوم يدخلون المجال هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي يصدقون تتصدق الوادم علينا الله يا زين تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وشعائر أبي عبد الله الحسين ومشاهد العترة المعصومين ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات سيما من كانوا يحضرون مجلسنا هذا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.